بسم الله الرحمن الرحيم.
الاعتناء بالفهم. الاعتناء بالفهم، الأدب الثاني عشر، هذا ما يحتاج إليه طالب العلم. تنبه لهذه المسألة، وأيضا فهم الأدلة يكون على فهم من؟ على فهم السلف. تفهم ماذا قال السلف عن هذه النصوص الشرعية من القرآن والسنة، ليس معناه أن تفهمها بفهمك أنت وتستنبط منها ما لم يذكره السلف، فتخرج عن إجماعهم وربما تأتي بالطوام والإحداثات. ولهذا كان الأئمة رحمهم الله يقول: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لم تسبق بإمام قبلك يقول هذا القول. أئمة أهل اجتهاد ورتبة عالية في العلم، ومع هذا يقول: هذا القول لو قال به أحد من السلف لقلت به، ولكن لا أعلم به قائلا، فيتوقف. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. ما معنى نفشت فيه غنم القوم؟ انتشرت فيه تأكل سراعة. وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الشاهد ففهمناها سليمان، هذا معناه مدح للذي يعتني بالفهم، ولكن لئلا يتبادر للذهن أن داود يعني هذا أو فيه قصور نحو ذلك، قال الله: كلا آتينا حكما وعلما. هذا ما فيه يعني ما فيه تنقص له. كم آيات ذكر الله عز وجل فيها ما يسمونه باللغة العربية بأسلوب الاحتراز، لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم ماذا قال بعدها؟ وكلا وعد الله الحسنى. وفي قصة داود وسليمان لما جاءت إليه امرأتان، أحد ذهب الذئب ولد أحدهما، ماذا قال داود؟ قضى به للكبرى. فلما سأل داود عن ذلك قالت الكبرى: ذهب الذئب بولدها. وقالت الصغرى: لا، بل يعني أن الكبرى ادعت أنه ولد الصغرى الذي ذهب. فسليمان عليه الصلاة والسلام قال: نشق الولد بينهما نصفين. فقالت الصغرى: هو ولدها يرحمك الله، يعني خوفا على الولد من رحمتها، وأما الكبرى فرضيت بالحكم، رضيت بأنه يشق نصفين، فقضى به للصغرى. من يأتينا بنص الحديث؟ قال: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، يعني الدياد، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. الحديث رواه البخاري. الشاهد: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. فهذا مدح لي الذي يتفهم الأدلة من القرآن والسنة. وعن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه عن عبد الرحمن ها عن أبي بكرة. حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابنهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكم إلى داود صلى الله عليه وآله وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى، يعني القرينة. متفق عليه. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قعد على بعيري وأمسكه إنسان بخطامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى، قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ما هو الشاهد يا أبا إبراهيم؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. نعم، أوعى له منه، معنى أنه أكثر فهما له منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه، يعني قد يحمل الإنسان تأتي بالدليل وتنقله لغيرك، وغيرك هذا ما كان عنده هذا الدليل، ولكنه عنده من الفهم ما يستنبط به ما لا تستطيع أنت. قالوا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء، يعني أرض نقية، فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعوا ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. كم في حديث أبي موسى الناس طوائف؟ كم طوائف الناس فيه؟ على ثلاثة. الطائفة الأولى شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض التي تمسك الماء وتنبت فينتفع الناس منها انتفاعا كثيرا، والطائفة الأخرى أرض تقبل الماء وتمسكه ولكنها لا تنبت، لكن ينتفع الناس منها بماذا؟ بسقي وزراعة وغير ذلك مما يأخذونه من الماء من مائها. الطائفة الثالثة، النوع الثالث من الأرض، الأرض السبخة التي لا يبقى فيها الماء، لا يبقى فيها الماء فينتفعون منه ولا يبقى ولا تنبت ولا تنبت. فالناس هكذا، فالقسم الأول يدخل فيه من حفظ العلم وفهمه، القسم الثاني من حفظ وإن قصر عليه الفهم لكنه انتفع الناس منه بنقله العلم، والقسم الأول يدخل فيه من فقهاء المحدثين. فقهاء المحدثين يعني تجد فقههم أقوى واستدلالهم أقرب الحق من غيرهم، لأنهم اعتنوا بحفظ الحديث وأيضا بفهمه، وليس فيه كما يقول بعضهم أنه تنقص لأهل الحديث، وأما أهل الفقه فإنه مقدم. لا، ليس على إطلاق. أهل الفقه الذين لهم عناية بالحديث، لأن هناك من الفقهاء من لم يكن لهم عناية كبيرة بالحديث، فلذلك كانت مذاهبهم في كثير من المسائل مرجوحة ضعيفة. وكم تجد من الأقوال المرجوحة والضعيفة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله بخلاف مذاهب الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام أحمد الإمام الشافعي، أئمة محدثون وعنايتهم بالحديث أكثر وموافقتهم للحق أكثر. قال الخطيب البغدادي: قد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقهين من غير أن يشذ منها شيء، فالأرض الطيبة هي مثل الفقيه الضابط لما روى، الفاهم للمعاني، المحسن لرد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة، والأجادب الممسكة للماء التي يستقي منها الناس هي مثل الطائفة التي حفظت ما سمعت فقط وضبطته وأمسكته حتى أدته إلى غيرها محفوظا غير مغير دون أن يكون لها فقه تتصرف فيه ولا فهم بالرد المذكور وكيفيته، لكن نفع الله بها في التبليغ فبلغت إلى من لعله أوعى منها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ومن لم يحفظ ما سمع ولا ضبط فليس مثل الأرض الطيبة ولا مثل الأجادب، بل هو محروم، ومثله مثل القيعان التي لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء. انتهى. وقال سفيان الثوري: معرفة معاني الحديث وتفسيره أشد من حفظه. وهذا ربما يحصل فيه تقصير كثير، وإلا ينبغي الإنسان أن يعتني بفهم ما يحفظ. المحفوظات عند كثير من طلاب العلم موجودة، فمنهم من يحفظ صحيح مسلم، منهم من يحفظ بلوغ المرام، منهم من يحفظ رياض الصالحين، منهم من يحفظ البخاري، منهم من يحفظ عمدة الأحكام، لكن هل أنت فاهم لما تحفظ؟ هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يسعى لتحصيله، وهو فهم ما يحفظ، حتى يستنبط ويفيد أكثر، فربما يكون عنده الأدلة، تسأله في المسألة ما يستطيع يجيب. لماذا؟ لأنه ما فهم المعنى. وكم من المسائل كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يسأل عنها وهي موجودة في القرآن ويحفظها طلاب العلم، ولكن للقصور الحاصل من البعض في فهم المعاني للآيات أو فهم الأحاديث تسأله ما يستطيع أن يجيب ولو كان يحفظ الدليل. من أمثلة ذلك سأل عن الدليل على تحريم الرشوة في القرآن، فكثير ما أجاب، وهي موجودة في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. قالوا: هذه الرشوة دليل تحريم الرشوة، وكان آية في استنباط الأدلة، آية تتعجب من حسن استنباطه للأحكام من القرآن ومن السنة رحمه الله. وقال علي بن المديني: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. يعني إذا جمع الله لك بين العناية بعلم الحديث وفقه الحديث فقد حصلت الخير الكثير، لأن الذي لا يعتني برجال الحديث ولو اعتنى بفهم الحديث قد يقع في المذاهب المرجوحة والضعيفة، يعتمد على أحاديث تكون ضعيفة ويكون قوله مرجوحا. والذي أيضا الذي يعتني بالحديث حفظا ولا يعتني به فهما يفوته الاستنباط من الأدلة ونشر الخير منها، فيكون محصورا في الحفظ ونقل الخير إلى غيره، بخلاف من حفظ وفهم. طيب، نقف عند هذا إلى هنا. سبحانك وبحمدك.